بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. يقول المجد بن تيمية رحمه الله تعالى: باب ما جاء في حد الساحر وذم السحر والكهانة. قال عن جندب رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: حد الساحر ضربه بالسيف. قال: رواه الترمذي والدارقطني، وضعف الترمذي اسناده، وقال: الصحيح عن جندب موقوف. قال: وعن بجالة بن عبده رضي الله تعالى عنه، وعن بجالة بن عبده رحمه الله قال: كنت كاتبا لجزء بن معاوية عم الأحنف بن قيس، قال: فأتي بكتاب عمر رضي الله تعالى عنه قبل موته بشهر، أن اقتلوا كل ساحر وساحرة، وفرقوا بين كل ذي رحم محرم من المجوس، وانهوهم عن الزمزمة. فقلنا: وانهوهم عن الزمزمة. قال: فقتلنا 3 سواحر، وجعلنا نفرق بين الرجل وحريمه في كتاب الله تعالى. قال: رواه أحمد وأبو داود. قال: وللبخاري منه: التفريق بين ذوي المحارم. قال: وعن محمد بن عبد الرحمن بن سعد بن زرارة أنه بلغه أن حفصة زوج النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قتلت جارية لها سحرتها، وكانت قد دبرتها فأمرت بها فقتلت. قال: رواه مالك في الموطأ عنه. قال: عن ابن شهاب رضي الله عن ابن شهاب رحمه الله أنه سئل: على من سحر من أهل العهد قتل؟ على من سحر من أهل العهد قتل؟ قال: بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد صنع له ذلك، فلم يقتل من صنعه، وكان من أهل الكتاب. قال: أخرجه البخاري. لا يزال المصنف رحمه الله تعالى يتناول المسائل المتعلقة بالحدود، وكان آخر ما انتهى إليه في الدروس الماضية الكلام فيما يتعلق بالصبر على جور الأئمة وترك قتالهم والكف عن إقامة السيف، يعني الخروج على أئمة المسلمين ما لم يظهر منهم كفرا بواحا. أما إن فعلوا أو وقع منهم ما يلامون عليه مما يخالف الشريعة دون الكفر، فإن هذا لا يوجب الخروج عليهم. ثم انتقل بعد ذلك إلى الكلام حول حد السحر وحد الساحر، وأن فعل السحر من الكبائر، كما جاء في ذلك الحديث الصحيح الثابت عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أنه سمى الكبائر، قال الكبائر سبع وسمى منها السحر. واعتبر السحر من الكبائر لأنه ذنب توعد الله فاعله بالعذاب، كما قال تعالى: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. فكأن هذا هو التعليل للكفر في تعليمهم الناس السحر، يعلمون الناس السحر، وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. فهذه الآية بين فيها أثر السحر ومكانته ودوره، وأنه قد يؤدي إلى الكفر، ولذلك حكم عليه النبي صلى الله عليه وسلم بأنه من الكبائر. ترجم المصنف رحمه الله لهذه الأحاديث بقوله: باب ما جاء في حد الساحر. فاعتبار الساحر أو اعتبار السحر من الحدود، أي من العقوبات التي تستوجب الحد. وقد بين في هذا الباب أن حد السحر هو القتل، إذ الضرب بالسيف إنما الغرض منه القتل. وهكذا ورد ذم السحر والإنكار به وبفعله، وأن فاعله مرتكب كبيرة. وهكذا الكهانة لأنها ضرب من ضروب السحر. والعلماء على خلاف بين السحر والكهانة، هل هما شيء واحد أم هما أمران مختلفان؟ فكثير من أهل العلم يذهب إلى أن السحر والكهانة شيء واحد، وهما ألفاظ مترادفة. ومنهم من يجعل السحر أعم من الكهانة، والكهانة يخصصها في البحث عما يضيع وادعاء معرفة الغيب فيما يفقد إلى غير ذلك من الأفعال التي يستعين بها أصحابها بالجن في معرفة الضائع، فيسمون هذا بالكهانة، ويسمون ما عداه مما هو أعم منه بالسحر. والسحر كما يعرفه العلماء بأنه ما خفي ورق أو ودق سببه، ما خفي ودق سببه بحيث لا يعرف ولا يظهر هذا الفعل، وإنما يلاحظ أثره ومكانته في المسحور. وسيأتي في الكلام على ما تناوله الشارح سؤال: هو هل للسحر من حقيقة أو لا؟ لأن هذه المسألة من المسائل التي طرقها العلماء واختلفوا فيها، فالذي عليه جمهور أهل العلم من أهل السنة والجماعة أن للسحر حقيقة وأن له تأثيرا، كما قال جل وعلا في أمره حيث قال: يعلمون الناس السحر. وما دام هو أمر يتعلمه من يريد تعلمه، إذا فهو له حقيقة وله ماهية. وذهب بعض أهل العلم إلى أن السحر إنما هو تخيل لا حقيقة له، وإنما يخيل إلى المسحور أنه يفعل الشيء ولا يفعله، أو أنه يتراءى له الشيء ولا يراه حقيقة. والذين ذهبوا إلى أن السحر لا حقيقة له وإنما هو تخيل استدلوا بقوله تعالى: يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى. قالوا: فالله جل وعلا أخبر عما فعله الكفار في عصيهم وحبالهم، حيث إنهم طلوها بمادة الزئبق، ولما عرضوها للحرارة وللشمس تمدد الزئبق عليها، فرأى من رأى أن العصية والعبال أنها تسعى وهي في حقيقتها ليست كذلك. والذي عليه الجمهور كما قلت إن للسحر حقيقة وتخيل، يعني هو منه حقيق، منه ما له حقيقة ومنه ما هو تخيل، ولا تنافي بين الأمرين. لكن لا ينبغي لمن ذهب إلى واحد منهما أن ينكر الآخر. أورد المصنف رحمه الله تعالى في هذا الباب أحاديث، منها حديث جندب رضي الله تعالى عنه في حكم النبي صلى الله عليه وسلم على الساحر، أن حده ضربه بالسيف. وهذا الحديث جاء بهذه الرواية وجاء برواية أخرى، وهي أن الساحر حده ضربة بالسيف. واختلف الفقهاء في المعنى، فمن قال إنه ضربة بالسيف من مصدر ضرب يضرب ضربا، وضربة اسم مرة، فكأن الحد أن يضرب مرة بالسيف، فإن قتلته فبها، وإن لم يمت لا يجهز عليه، وإنما يكتفى بتلك الضربة. ومن قال إن الحديث أسحد الساحر ضربه بالسيف، يعني المراد به قتله. وهذا المعنى الثاني هو الأظهر والأرجح، لأنه جاء في روايات أخرى كحديث حفصة رضي الله عنها أنها أمرت بجاريتها أن تقتل ولم تكتفي بضربها بالسيف مرة، مما يدل على أن القصد من قوله ضربة بالسيف أنه القتل وليس مجرد الضرب. نعم. ها؟ هنا يسأل يقول: هل الساحر يقتل مرتدا أو أنه يقتل حدا؟ هذه المسألة من المسائل التي اختلف فيها أهل العلم. فمن قال بكفره وحكم بأن الساحر كافر وبأن ما يتعاطاه من أقوال وأفعال هي مخرجة له عن دائرة الإسلام، فعندئذ الحكم عليه بالكفر على سبيل الردة، فيكون مرتدا. والمرتد لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين. ومن ذهب إلى أن الساحر يقتل حدا، بمعنى أنه لم يخرج عن دائرة الإسلام، وإنما يقتل حدا يعني عقوبة، شانه كشان الزاني المحصن يرجم حدا، ولذلك يعتبر القتل له تطهير، وعندئذ يغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن في مقابر المسلمين. وذهب الإمام الشافعي رحمه الله إلى رأي يشمل أو يضم القولين، وهو أننا ننظر إلى فعل هذا الساحر، فإن كان فعله يستوجب الكفر فعندئذ نقتله كفرا، وإن كان فعله لا يستوجب الكفر فإنما يقام عليه الحد تطهيرا. بل إنه يرى رحمه الله أنه إذا لم يؤدي سحره إلى قتل فإنه لا يقتل، وإنما يعزر، والتعزير الذي يطبق في حقه ينبغي أن يكون دون القتل، أي لا يقتل الساحر. وحمل حديث جندب على ما ذهب إليه الإمام الترمذي رحمه الله من أنه حديث موقوف على جندب وليس مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ومعلوم أن قول الصحابي رضي الله عنه يعني لا يحتج بمثله، ليس حجة. وهكذا فيما يتعلق بفعل حفصة رضي الله عنها وقتلها جاريتها لأنها سحرتها، قالوا هذا على سبيل التغليظ وعلى سبيل التعزير لا على أنه حد. فالمسألة محل خلاف. نعم، ما نسامع. الرقية، الرقى لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عنها قال اعرضوا علي رقاكم فانظر، فان كانت الرقية من القرآن او كانت من الدعاء او كانت من السنة او كانت من الكلام المباح فان هذه لا تعد سحرا، بل انها من السنة التي علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان ندعوه بها وان نحل بها السحرة. لكن لو كانت هذه الرقى من كلام الكفار ومن ذكر معتقدات الكفار ومن الدعاء لغير الله فإنها عندئذ تكون شركا أو كفرا أو غير ذلك من الآثام المنهية عنها. ايش؟ هذه الجداول التي يفعلونها ويقسمونها إن كانت الغرض منها يعني الكتابة دعوة غير الله فهي كفر وشرك، وإن كانت إنما الغرض منها هو التلبيس على الناس وأكل أموالهم بالباطل فهذا لا يصل إلى درجة الكفر. قال عن جندب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حد الساحر ضربه بالسيف. قال رواه الترمذي والدارقطني. وهذا الحديث كان الإمام الترمذي رحمه الله قد ضعفه وتكلم في إسناده وطعن في رفعه إلى النبي عليه الصلاة والسلام وأخبر أنه موقوف على جندب، ووقوفه أو الحكم بوقوفه على جندب معناه أنه ليس حجة وإنما تلتمس الحجة في غيره، لأن قول الصحابي يحتمل أن يكون من باب الاجتهاد، وما يتطرق إليه الاجتهاد لا يعطى حكم المرفوع. لكن هنا السؤال الذي يريد وهو أن مثل هذا ليس محل الاجتهاد، وأن هذا الحكم لا يتطرق إليه الاجتهاد ولذلك يعتبر مرفوعا حكما. قال الصحيح عن جندب موقوف. قال وعن بجالة ابن عبدة قال كنت كاتبا لجزء ابن معاوية عم الأحنف ابن قيس، وقع عن عم الأحنف ابن قيس قال فأتي كتاب عمر رضي الله عنه. لا كيف أتى كتاب عمر؟ من يأتي به الكتاب؟ لا يأتي بنفسه. ها طيب، ولذلك عبر عنه بالفعل المجهول فأتي كتاب عمر. ها ما اسمع؟ نحن بنينا للمجهول، لأن من الذي جاء بكتاب عمر؟ ها هذا هو فأتي كتابه. لا، لأنه هنا كتاب نائب فاعل، جاء أو أتى فلان كتاب عمر أو جاء فلان بكتاب عمر. الفعل لازم، لكن لما بني للمجهول أخذ هذا الجار والمجرور وصار في محل نائب الفاعل. لو جاء فأتى كتاب عمر من آمن الذي جاء به؟ يعني على سبيل المجاز هذا محتمل، لكن الذي يظهر لي والله أعلم أن لأن لفظ كتاب جايش جاء مرفوعا وإعرابه نائب فاعل أولى من إعرابه فاعلا، لأن هنا شخص هو الذي جاء بالكتاب فأتي كتاب عمر قبل موته بشهر، أو فأتى كتاب عمر قبل موته بشهر، أن اقتلوا كل ساحر وساحرة، يعني فأتى كتاب عمر بنص معناه او نطقه ان اقتلوا كل ساحر وساحر. اي فعمر رضي الله عنه كتب الى البلدان وكتب الى الامصار ان على الامراء ان يقتلوا السواحر. وهذا القول من عمر رضي الله عنه والامر بالقتل مما استدل به الجمهور على ان هذا له حكم الرفع، وعلى ان هذا من الامور التي وقع فيها الاجماع، لان عمر عندما بعث بذلك لم يخالفه احد من الصحابة رضوان الله عليه. قال فأتى كتاب عمر او فأتي كتاب عمر قبل موته بشهر. وقوله قبل موته بشهر دليل على ان هذا الامر محكم وانه هو الذي عليه العمل وانه ليس بمنقوط. ان اقتلوا كل ساحر وساحرة، فهو يؤيده ما جاء في حديث جنادة او في حديث جندب ان حد الساحر ضربه بالسيف. فهذه الموقوفات حيث لم تعارض بغيرها اعطيت حكم الرفع، لانها مما ليس للرأي فيه مجال. قال وفرقوا بين كل ذي رحم محرم من المجوس. ذلك لان المجوس يبيحون في دياناتهم ان يتزوج الرجل من محارمه، كان يتزوج من اخته او من بنته او من عمته او من خالته او غيرها من المحارم. وحيث ان هؤلاء المجوس يعيشون في ظل الدولة الاسلامية وهم من اهل الذمة، لذلك لابد ان يطبقوا ما جاءت به الشريعة مما يتنافى مع شرائعهم او يتنافى مع شرائع الدين التي جاء بها النبيون، ولا بد من الزامهم بذلك. ولهذا امر عمر رضي الله عنه الولاة والخلفاء ان يفرقوا بين الرجل ومحارمه ممن تزوج بهم، فيجبروه على ان يخلي سبيلها وان يطلقها، لان هذه المرأة محرمة عليه تحريما على سبيل التأبيد، ولذلك لا يقرون على ما يتنافى ويتعارض مع الشريعة الإسلامية. هذا معنى قوله وفرقوا بين كل ذي رحم محرم من المجوس. وهذا القيد وهو قوله من المجوس خرج يعني مبينا الواقع، لان هذا الفعل لا يقع من المسلم، بل الظاهر انه لا يقع من اهل الكتاب الذين التزموا في هذا الامر اوامر الله وما جاءت به الرسل، وهو مما تقرر عنده في دياناته. بقي بعد ذلك المجوس الذين شرع الاسلام للمسلمين ان يعايشوهم، لكن شريطة ان يصححوا ما عندهم من اخطاء، ومنها ان لا يزوجوهم أن لا يسمحوا لهم بأن أن يبقوا متزوجين بمحارمهم. والمراد هنا بالمحارم المرأة التي تحرم على الرجل أن ينكحها على سبيل التأبيد. قال: وانهوهم عن الزمزمة. والزمزمة المراد بها هنا ما يتعلق بالقراءة التي يرددها الساحر، لأنه في غالب الأحيان هذا الساحر يأتي بكلام خفي يسمع الناس فيه الصوت لكن دون أن يعرفوا ما يقول وما يتكلم به. وهذا في الغالب إنما يفعله السحرة ليوهموا الناس أنهم إما أن يقرأوا وإما أن يدعوا، ولكنهم قد يعتمدون على غير ذلك. لهذا سمي هذا الكلام بالزمزمة، وهي خروج صوت من الجسم دون معرفة معناه هو والمراد منه. وغالبا ما يقع من غير من يتكلم العربية من الأعاجم ونحوهم، حيث يتراطنون ويتكلمون بكلام هذا الكلام قد لا يفهمه أهل العربية لأنه مختلف عما يتكلمون به. وحيث إن هذه الأفعال يحتمل أن يتكلم فيها الإنسان بما يتنافى مع التوحيد وبما يتنافى مع وحدانية الله وربوبيته وألوهيته، لهذا نهى النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أن يؤذن به إلا إذا بين فسر وعرف المراد. زمزمة بألف ولام وزاي وميم وزاي وميم. الدمدمة قريبة من الزمزمة، وكلتاهما تدل على أن إنسان يتحدث يتكلم بما لا يفهم. قال: ونهوهم عن الزمزمة فقتلنا 3 سواحر. أوفى نتيجة لهذا الكلام الذي أبعث به عمر رضي الله عنه أنه قيم الحد على 3 من السحرة. قال: فقتلنا 3 سواحر وجعلنا نفرق بين الرجل وحريمه في كتاب الله. بين الرجل وحريمه في كتاب الله، يعني إذا تبين أنه تزوج بمن تحرم عليه يفرق بينهما. قال: رواه أحمد وأبو داود، يعني هذا الحديث بكماله، وللبخاري منه التفريق بين ذوي المحارم، يعني ان الامام البخاري اقتصر على جزء التفريق بين الزوج والمحارم ولم يذكر في كتابه مسألة قتل الساحر. ثم قال رحمه الله: وعن محمد بن عبد الرحمن بن سعد بن زرارة يعني الأنصاري رضي الله عنه أنه بلغه أن حفصة رضي الله تعالى عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قتلت جارية لها، وبينوا السبب في القتل كونها سحرتها. وقد جاء في الحديث أن الساحر ضربه بالسيف فكأنها نفذت فيها هذا الحكم. قال: هذا الحديث ذكر بلاغا، وأن حفصة رضي الله عنها أمرت بقتل الجارية بعد أن دبرتها، ومعنى دبرتها يعني علقت عتقها بموتها. فلما كانت هذه الجارية قد سحرت حفصة رضي الله عنها استوجبت بسحرها القتلة، فدل ذلك على أن الساحر يقتل. وكون حفصة رضي الله عنها هي التي نفذت القتلة إنما فعلت ذلك لأن ملك اليمين إنما يقيم فيهم السيد الحد، يتولى السيد إقامة الحد وبيانه. لذلك جاز لحفصة رضي الله عنها دون الرجوع إلى الإمام أن تنفذ فيها هذا الحد. نعم. المرأة التي سحرت ما سحرت النبي وإنما سمته، وفرق بين السحر وبين السم. لكن ورد أن يهوديا سحر النبي صلى الله عليه وسلم، وأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يقتله، وهذا محل إشكال أورده بعض أهل العلم القائلين بأن السحر لا يستوجب القتل. وقد علق الإمام الشوكاني رحمه الله على هذا الإشكال بأنه لا تنافي بينهما، إذ الأصل أن من سحر يقتل، لكن النبي صلى الله عليه وسلم تنازل عن حقه. ولما كان الإنسان له أن يتنازل عن حقه فعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، مع أنه بين الحكم وهو أن من سحر يقتل، فهو بمذابة القصاص لصاحب الدم أن يتنازل. قال: قتلت جارية لها سحرتها وكانت قد دبرتها، ومعنى دبرتها أي علقت عتقها بموتها. قال: فأمرت بها فقتلت. قال: رواه مالك في الموطأ عنه، والضمير في عنه يعود إلى من؟ إلى محمد بن عبد الرحمن بن سعد بن زرارة، وهذا من بلاغات الموطأ، وهو وإن كانت قد ذكرت بلاغات إلا أنها وصلت مما وصله ابن عبد البر رحمه الله. لا، لأنه قال رواه مالك في الموطأ عنه، عن مين؟ عن غير مالك، وهو شيخه محمد بن عبد الرحمن ابن أسعد بن زرارة، ابن سعد بن زرارة. ثم أورد أثرا قال عن ابن شهاب أنه سئل أعلى من سحر من أهل العهد قتل، يعني ما الحكم إذا ظهر في أجواء المسلمين رجل من أهل الذمة لكنه تناول وتعاطى السحر يسحر به أبناء المسلمين، يفعل ذلك في المسلمين، أو يقتل أو لا يقتل؟ الظاهر أنه يقتل، لكن هذا الأثر أورد فيه ما فعله لبيد ابن الأعصم الذي سحر النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن النبي خلى سبيله ولم يقتله. وهذا هو ما أشار إليه الشيطان قائلا إن النبي صلى الله عليه وسلم عدل عن القتل. يقول الإمام الشوكاني هذا الحديث ظاهره أنه يتعارض مع حديث حفصة، لكن لا يمكن أن نحكم بأن أحدهما ناسخ والآخر منسوخ، لأن لا نعلم التاريخ حتى نحكم بأيهما أنه منسوخ. الأمر الثاني إن حديث سحر النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لا يتعارض مع ما جاء من الأمر بالقتل، فلربما ترك النبي صلى الله عليه وسلم قتله لمصلحة تعود على وتنفع المسلمين، أو ربما ترك النبي صلى الله عليه وسلم قتله لأنه فعل وسحر بما لا يوجب القتل، يعني السحر الذي فعله لم يترتب عليه فساد كفساد القتل، ولم يترتب عليه خروج عن الإسلام، وإنما كان بمثابة الأذى، ولذلك اكتفى النبي صلى الله عليه وسلم بما دون القتل. ما يقتل ومنه ما لا يقتل، وأهل العلم يقولون إذا فعل الساحر ما يقتل فإنه يستوجب القصاص للإمام أن يقتله بقصاصا، لكن لو فعله كان دون القصاص دون القتل فهذا لا يستوجب القتل. هذا الذي ذهب إليه الإمام الشافعي رحمه الله حيث فرق بين ما يكفر به وما لا يكفر. وأما الذي يعني فهم من فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه تركه حيث إن الله جل وعلا نجى نبيه صلى الله عليه وسلم وحفظه وعصمه من أن يلحقه أذى ذلك الكافر الساحر. قال وعن ابن شهاب رضي الله رحمه الله أنه سئل على من سحر من أهل العهد، والمراد بأهل العهد يعني اليهود والنصارى ومن كان على شاكلته، هل عليه قتل؟ يعني إذا قتل أحدا من المسلمين سحرا. قال: بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قد صنع له ذلك، يعني أنه سحر، وسيمر بنا في حديث آخر أن الذي سحره هو لبيد بن العاصم، وسيذكر هذا الحديث مما أخرجه الإمام البخاري حيث يبين إن هذا الفعل المنسوب إلى النبي عليه الصلاة والسلام فعل صحيح. قال بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد صنع له ذلك ولم يقتل أو من فعله، فلم يقتل من صنعه، وكان من أهل الكتاب. فالحديث أخرجه البخاري. بعد ذلك بدأ المصنف رحمه الله يعلق على هذه الأحاديث وبيان فقهها. بدأ بحديث جندب، حيث إن هذا الحديث تكلم فيه أهل العلم في صناعته، فمنهم من ضعفه ومنهم من ضعف الرفع وصحح الوقف. فقال: حديث جندب في إسناده إسماعيل بن مسلم المكي. قال الترمذي بعد ذكره، يعني ذكر هذا الحديث: هذا حديث لا نعرفه مرفوعا إلا من هذا الوجه، فكأنه يرجح وقفه. وإسماعيل بن مسلم المكي ضعيف. وإسماعيل بن مسلم المكي يضعف في الحديث من قبل حفظه، ولذلك اختلفوا في كونه موقوفا أو مرفوعا. قال: والصحيح عن جندب موقوفا. قال: والعمل على هذا عند بعض أهل العلم، أي أنهم يرون أن قتل السحر أو قتل الساحر حد. بعض العلم بعض أصحاب عن بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وغيرهم. قال: وهو قول مالك بن أنس، أي بأنه يجوز قتل الساحر حدا. قال: وقال الشافعي: إنما يقتل الساحر إذا كان يعمل في سحره ما يبلغ الكفرة، فإذا قتله لا لكونه ساحرا وإنما لكونه كافرا، فكأنه يقتل كفرا. قال: فإذا عمل عملا دون الكفر فلم نرى عليه قتلا، أي لا يلزم أن يقتل وإنما يعزر. إيش؟ حد الساحر ضربه بالسيف أو ضربة بالسيف، يعني تعليق الحكم بالسحر. ها؟ فكونه لكونه سحر، لكن جاء في كتاب الله أن الله سمى السحر كفرا. قال: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر. فصنع أو فاعتبر هذا الصنيع كفر، ولذلك الإمام الشافعي رحمه الله فرق بين من سحره يصل إلى مرحلة الكفر ومن كان دون ذلك. واضح؟ نعم، حد الساحر ضربه بالسيف، لكن هل نحن نقتله لكونه ساحرا ولا لكونه كافرا؟ لأن من حمل الحديث على الكفر قال حد الساحر، والساحر من خصائصه أنه كافر، لأننا نحكم بسحره، نحكم عليه بالكفر لسحره. واضح؟ نعم، هو يقول إذا كان سحره يبلغ الكفر فعندئذ نحكم عليه بالكفر ونقتله كافرا، أما إذا كان سحره لا يبلغ حد الكفر فهذا يعزر. هذا ما يراه الإمام الشافعي، إن وصل حد الكفر كفر فيقتل، وإن كان دون ذلك فيعاقب بقدر إيش ما ارتكب. قالوا لأن النبي لم يقتل، مع أن الذي سحره يهودي، لكن لما كان ضمن المعاهدين ولم يكن الفعل يوجب الكفر لذلك لم يقتله النبي صلى الله عليه وسلم. يقول هذا ما هو ردة، يعني كونه فعل السحر كأنه إذا صار هذا الفعل من المسلم لا يرى أنه خرج عن الملة، وإنما يرى أن السحر متى وصل إلى مرحلة الكفر بأن كان فيه دعاء غير الله أو الاستغاثة بغير الله أو الذبح لغير الله، فعندئذ يكون صاحبه كافرا ويستوجب الإيش القتل. ما فهم؟ أن إيه؟ إيه؟ يعني كونه صلى الله عليه وسلم، لأنه لما سئل قال لا أنا قد شفاني الله وعافاني، يعني ما دام الله قد شفاه وعافاه فهو إذن يتنازل عن إيه؟ عن حقه، وهذا من كمال خلقه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. نعم. هذا الذي يذهب إليه الإمام الشافعي أنه يعزر صاحبه ولا يقتل، وأما الإمام مالك رحمه الله فيرى أنه ما دام سحرا فهو كفر يستوجب القتل، أو ما دام سحرا يستوجب القتل لأنه حد سواء كفر أو لم يكفر. نعم. الإمام الشافعي هو فرق بين ما كان كفرا وما لم يكن كفرا، واستأنس بفعل النبي صلى الله عليه وسلم في أنه لم يعاقب هذا الساحر وتركه لأن سحره لم يكن كفرا. قال وقال الشافعي رحمه الله إنما يقتل الساحر إذا كان يعمل في سحره ما يبلغ الكفر، فإذا عمل عملا دون الكفر فلم نرى عليه قتلا. انتهى كلام الإمام الشافعي. قال وأخرج هذا الحديث الحاكم والبيهقي، الحاكم في المستدرك والبيهقي في السنن الكبرى. قال وأثر عمر رضي الله عنه أخرجه أيضا البيهقي وعبد الرزاق. قال وأثر حفصة أخرجه أيضا عبد الرزاق له. قال وقد استدل بحديث جندب رضي الله عنه من قال إنه يقتل الساحر. قال النووي في شرح مسلم عمل السحر حرام وهو من الكبائر بالإجماع. قال وقد يكون كفرا وقد لا يكون كفرا بل معصية كبيرة. فإن كان فيه قول أو فعل يقتضي الكفر كفر يعني الساحر، وإلا فلا، أي وإن لم يكن فيه ما استوجب الكفر فلا يكفر. وأما تعلمه يعني ما حكم تعلم الكفر أتعلم السحر، فيقول الإمام النووي رحمه الله إن تعلمه محرم ولا يجوز، لأن الله تعالى ذم من يتعلمه، قال وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر، ويتعلمون ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم. فقوله ما يضرهم ولا ينفعهم دليل على أن تعلمه ليس فيه خير. قال وأما تعلمه وتعليمه فحرام. قال ولا يقتل عندنا يعني الساحر، فإن تاب قبلت توبته. وقال مالك رحمه الله الساحر كافر يقتل بالسحر ولا يستتاب ولا تقبل توبته بل يتحتم قتله. هذا ما ذهب إليه الإمام مالك رحمه الله. قال والمسألة مبنية على الخلاف في قبول توبة الزنديق، لأن الساحر عنده كافر كما ذكرنا، وليس عندنا، وعندنا ليس بكافر يعني عند الشافعية، وعندنا ليس بكافر، وعندنا تقبل توبة المنافق يعني إذا تاب والزنديق. قال القاضي عياض وبقول مالك يعني في أنه يقتل ولا تقبل توبته، وبقول مالك قال أحمد بن حنبل قال وهو مروي عن جماعة من الصحابة والتابعين، وأراد بهم حفصة رضي الله عنها وعمر. ها الزنديق عن مالك هو كافر ويقتل ولا يقبل منه توبة، هكذا كأنه ارتد يعني. قال وهو مروي عن جماعة من الصحابة والتابعين. قال أصحابنا يعني الشافعية إذا قتل الساحر بسحره إنسانا أو اعترف أنه مات بسحره وأنه يقتل يعني سحره غالبا لزمه القصاص. وإن مات به ولكنه قد يقتل وقد لا يقتل فلا قصاص، يعني يعتبر بمثابة القتل الخطأ أو شبه العمد، بمثابة شبه العمد، لأنه يوجب الدية على القاتل ولا يلزم العاقل شيء. قال: وإن مات به أي بالسحر ولكنه قد يقتل وقد لا يقتل فلا قصاص، وتجب الدية والكفارة، وتكون الدية في ماله لا على العاقلة، لأن العاقلة لا تحمل أو لا تحمل ما ثبت باعتراف الجاني. والله سبحانه وتعالى أعلم، صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد.